أيها الإخوة المسلمون، إن طول الأمل مع الاغترار بالنفس والجهل يؤدي للوقوع في البدع والمحدثات. ولعل هذا من أبرز صفات هذه الطائفة الخبيثة خوارج العصر الحدادية، وهاك بعض صفاتهم حتى تكون على حذر منها. أولا، ذكر العلماء من أول صفات هذه الطائفة التي تقبل على تفريق الصف السلفي وتفريق العلماء وطلبة العلم، أولا تركهم الإحانة والارتباط بأهل العلم إلا فيما يوافق كلامهم، لا يذكر العلماء أبدا إلا فيما يوافق هواه، أما إذا خالفوا هواه وهو كثير فإنه لا يقبل كلامهم. أيضا من صفاتهم سوء الأدب وجفاء الأخلاق، فتجد فيهم الكذب والنميمة لا سيما بين العلماء وطلاب العلم، وكذا الجرأة في نقد أهل العلم، ومن ذلك قول أحدهم ذاك السفيه الذي نشر هذه الفتنة في هذه المدينة وغيرها من ربع نصف، حينما قال على صفحة له معلوماتية، قال: سلسلة أخطاء رسلان العقدية المجموعة الأولى 70 خطأ. إذا كان الإنسان قد أخطأ في عقيدته 70 خطأ إذا قد ضل السبيل وانحرف، وهذا الفتى والغلام لا يزال والعياذ بالله لا يزال لا يدري شيئا عن العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصفة الثالثة الطعن في أهل العلم سرا مع التظاهر بخلاف ذلك، تراه يطعن وسوسة بين الناس كالشيطان الرجيم والعياذ بالله، يوسوس بين الناس بسمه ونفسه وسحره، وإذا ظهر أمام العلماء تراه يتظاهر بخلاف ذلك. الرابع من صفاتهم المسارعة في تأليف الكتب وتصنيفها مع سوء الخلق والعمل، حتى أن أحدهم معروف بالكذب وإحداث الفتن، ولا يرى في صلاة الفجر إلا في شهر رمضان نادرا، وتراه يكتب في نازلة عظيمة، وذلك بغية الظهور أمام الناس، فاحذره على دينك فإن داءه خطير. الخامس من صفاتهم إعجابهم برأيهم واعتدادهم بأنفسهم رغم شذوذهم في فهم المسائل العلمية، ومن ذلك قولهم: من نقل عن أحد من أهل العلم دون أن ينسب قوله إليه ولو في خطب الجمعة فهو سارق. وكتب هذا السفيه مجلدة كبيرة في ذلك، ولا شك أن هذا من العجائب والغرائب، فلا يزال علماء السلف ومن سار على دربهم من الخلف ينقل بعضهم عن بعض دون أن ينسب، فهذه عجيبة وغريبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السادس من صفاتهم الإخلال بمنهج السلف في التدرج في طلب العلم، مما يؤدي إلى غرور الطالب وإعجابه بنفسه، فينشأ فيه النفس الحدادي، ثم تجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله، كما عند أبي داود بإسناد صحيح، فترى أحدهم يشرح المطولات والكتب الطويلة حتى يغتر الطلاب بذلك، وأحدهم لا يستطيع أن يؤصل مسألة علمية للطالب المبتدئ. السابع الارتباط بوشائج خاصة بأصحابهم وعدم الإحالة إلا عليهم، بينهم رباط معين لا يظهرونه إلا فيما بينهم. ثامنا عدم مراعاة قاعدة المصالح والمفاسد التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل تراه يبدع بدون حجة ولا برهان ولا دليل. التاسع التكلف الشديد في توجيه كلام العلماء على ما يوافق أهواءهم، يتكلفون تكلفا شديدا في لي أعناق كلام العلماء بل والنصوص أيضا، حتى يوافق أهواءهم. وأول ما يشب أحدهم يقول إن شاء الله حينما آخذ الدكتوراه سوف أعدل على الألباني في علم الحديث. تبا لك وهلاكا لك، من أنت حتى تعدل على رجل شابت لحيته وشعره في العلم وأفنى عمره في طلب العلم؟ أو هذه نية؟ أو هذه نية في طلب العلم؟ إذن فلتبشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به العلماء أو يجاري به السفهاء فالنار، النار، النار تنتظره إذا طلبه من أجل أن يجادل ويماري أو من أجل أن يجاري السفهاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. عاشرا، وهذه أخطرها وأرجو أن تنتبهوا لها: التترس بدراسة كتب السلف والقول بأقوالهم في بعض المسائل العلمية مع مجانبة فهم العلماء في غيرها إلا ما وافق أهواءهم. فليس كل من شرح كتب السلف فهو على السنة والسبيل إلا إذا كان قد تلقاها على أيدي العلماء وعمل بما يقول ودعا إلى ذلك محتسبا صابرا لا متلاعبا متراعيا. إن هذه الطائفة الخبيثة التي تخرج على العلماء وطلاب العلم وتفرق صفوف العلماء وطلاب العلم جديرة بأن يحذر منها وأن يؤخذ على يديها. ولذا تكلم كل علمائنا ومشايخنا في هذه الطائفة الخبيثة، ولئن كنا يوما في هذه الثورة نحذر على من خرج على أئمة الجور والحكام الظلمة، فكيف لا نحذر ليل نهار على من يتكلم في العلماء وطلاب العلم؟ ألا قطع الله عرق الحدادية الخوارج الجدد؟ ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ أهل السنة من شرهم وضررهم.